الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وهو الإمام مسلم، قال حدثنا شيبان بن فروخ وهو الحبطي قال حدثنا أبو عوانة وهو الضاح ابن عبد الله اليشكري قال عن رحمك الله عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية قال عن سعيد بن جبير وهو الأسدي مولاهم الكوفي قال عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي قال عن داود لعل ابن أبي هند قال عن عامر وهو الشعبي قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل أو يغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي قال عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي قال عن داود هو ابن أبي هند قال عن الشعبي عن علقمة هو ابن وقاص قال عن عبد الله وهو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. وقال أيضا حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال حدثنا أو قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن خالد. من خالد الثاني؟ الحذاء. ما اسم أبيه؟ خالد بن مهران. أحسنت، أبو المنازل الحذاء. قال عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. وقال أيضا حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة أو حماد قال عن مسعر وابن كدام قال عن معن وابن عيسى قال سمعت أبي ومعن بن أبي إسحاق ولا نعم قال سمعت أبي قال سألت مسروقا مسروق بن الأجدع من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود سمعت أبي قال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. معن ابن من؟ ابن عبد الرحمن هو ابن أبي عبيدها. معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود. طيب أحسنت، المسعودي. نعم، هذا الحديث الذي قرأناه يتعلق بالجن وسماعهم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث قال في حديث ابن عباس ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. ابن عباس يحدث بهذا، وابن عباس تعرفون ما شهد هذا، فإنه ولد بعد الهجرة بكم؟ نعم، ولد بعد الهجرة بقرابة 3 سنوات، لكن كان كثير الرواية يعني عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، كان هذا السوق من أشهر أسواق العرب في الجاهلية، يجتمعون للبيع والشراء وللتفاخر وللمواعيد واللقاء وحسم الأمور إلى غير ذلك، تمتد أياما هذه السوق. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم، يعني حصل حدث، الشياطين يسترقون السمع، ففي هذه الأيام يعني حيل بينه وبين خبر السماء على هذا الحديث، وأرسلت عليهم الشهب فتعجبوا ما الذي وقع وما الذي حصل، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. ما الذي حدث؟ لا يدرون. هذا يدل على أن الشياطين لا يعلمون الغيب، هذا يدل على أن الشياطين لا يعلمون الغيب، كما قال الله فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يعرفون شيئا من الغيب، والغيب منه يعني أمر حاضر بالنسبة للجن، أقدرهم الله سبحانه وتعالى على أشياء لم يقدر عليها الإنس، فذلكم العفريت من الجن ماذا يقول؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به إيش؟ قبل أن يرتد إليك طرفك. هل يقدر على هذا أحد من الإنس؟ عفوا، قبل أن تقوم من مقامك. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فأقدرهم الله سبحانه وتعالى على أشياء لم يقدر عليها الإنس. وكما في حديث أبي هريرة إذا قضى الله بالأمر من السماء إلى أن قال فيه فيسمعها مسترق السمع ومستمع السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه هكذا إلى الموضع الذي يسمع فيه الوحي. فالله سبحانه وتعالى أقدرهم على أمور لم يقدر عليها البشر، فهم يأخذون هذه الأمور التي هي بالنسبة لابن آدم من الغيب، إما باستراق الأمر يقضى في السماء أو بأن يحصل حدث في غير الموضع الذي يعيش فيه ابن آدم فينقلونه. الله أقدرهم في لحظات في لمح البصر ممكن ينتقل من يعني مكان بعيد إلى مكان بعيد، فيأتون ويخبرون ابن آدم أو هذا الكاهن. فهنا يدل على أنهم لا يعلمون الغيب. قال فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وأرسله الله، هم لم يشعروا بهذا. ما هو السر في رمينا بالشهب؟ حصل حدث. فهذا من الأدلة على أن الغيب لا يعلمه أحد، لا من الإنس ولا من الجن، بل هذا ممن فرد الله به. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وأما الرسول الذي يعلم الغيب فهذا من الإيش؟ من الغيب الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يخبر الرسول سواء كان الملكي أو كان الإنسي بأمور من أمور الغيب بإخبار الله عز وجل لهم. وإلا في الواقع هو لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. توفيق من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء النفر من الجن، سمعوا القرآن وله تأثير كبير على النفوس. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هؤلاء نفر من الشياطين من الكفرة، فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الإيمان لسماعهم بضع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى يدلنا على عظم تأثير القرآن. فهؤلاء استمعوا إلى آيات يسيرة فقذف في قلوبهم الإيمان. فما ظنك بالذين يستمعون إلى آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم لا يحصل عندهم التأثر؟ فهذا من الحرمان. ينبغي أن يقرأ القرآن قراءة تدبر. فالمقصود بهذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب العزيز أن يقرأ قراءة تدبر وتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هؤلاء نفر من الجن وهؤلاء نفر من الشياطين، ومع ذلك سمعوا آيات يسيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى فعرفوا أنه الحق وأنه من عند الله، فآمنوا بالنبي الكريم ورجعوا منذرين إلى أقوامهم. فهذا فيه درس لبني آدم وللإنس أنهم يتدبرون القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: فهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فهذا الحديث وجه الشاهد من إيراد المصنف له في هذا الباب أنهم سمعوه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فيه الجهر بالقراءة في صلاة الفجر. وأما الرواية الثانية قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. الحاصل أنه سئل ابن مسعود هل شهد منكم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فأجاب بلا، يعني هم كانوا معه لكن لم يحضروا المراجعة والدعوة التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو ذهب مع الجن ولم يذهب معه أحد. قال: إذ جاء من قبل حراء فقلنا: يا رسول الله فقدناك. قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، يأتيه داعي الجن. وتعرفون الجن يعني هم عالم غيبي الأصل، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم، ولكن يتشكلون، ولكن يتشكلون. فجاء داعيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يدعو أصحابه ويقرأ عليهم القرآن، فانطلق معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على قوة الإيمان واليقين، وأنه مرسل من عند الله، وأن الله كلفه بالتبليغ. يأتيه رسول من الجن: تعال إلى أصحابي، فينطلق معه ويترك أصحابه ولا يشعرون بذهابه إليهم. لو كان عليه الصلاة والسلام طالبا لملك أو رئاسة ما يفعل هذا، الذي يطلب الملك والرئاسة يمشي مع أناس مجهولين مختفين في الأصل، هو يعلم أنهم من الجن، لكن هذا من الدلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام. قال: فأتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. سبحان الله، ما يعني فيه أيضا تعليم وإرشاد للدعاة إلى الله بالاهتمام في الدعوة بإلقاء النصوص وعدم التكلف، وأن الناس بحاجة إلى أن يبلغوا القرآن وأن يعلموا القرآن. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ومن بلغ، ومن بلغ؟ قل: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالهداية ببركة هذا الوحي، والإنذار يكون بهذا القرآن، والتعليم والإرشاد والدعوة يكون بهذا الوحي. قال: فقرأت عليهم شيئا من القرآن. فيدعو أناسا كفار ويتلو عليهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ففيه المنهج الذي ينبغي أن يترسمه الدعاة إلى الله بالاهتمام بالسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات بينات، من لم ينتفع بالقرآن فلا نفعه الله، آيات بينات تقرأ عليهم وتشرح لهم فينتفعون ويفيئون ويسلمون ويستفيدون. فهذا فيه تأسيس لمنهج، وفيه بيان لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعنايتهم بالنصوص. هذا بيان للناس، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ولتذكر أولو الألباب. فالتبليغ والوعظ والإرشاد يكون بالقرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو كتاب الوعظ، وهو كتاب التعليم والإرشاد، وهو كتاب الزجر، وهو كتاب التشويق إلى الجنة، ففيه كل خير. فمن أراد أن يدخل في عموم هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، عليه أن يتحصن ويتعلم العلم النافع، علم كتاب الله وسنة نبيه. فمن علم القرآن والسنة يعتبر من الدعاة إلى الله، ويعتبر من أتباع الرسول الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بأي شيء دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا بالقرآن. هؤلاء نفر من الجن يأتي إليهم ويتلو عليهم آيات من كتاب الله ويعرفهم معناها، دعاهم إلى الله فأسلموا واستفادوا. نعم، فهكذا تكون همة طالب العلم والداعي إلى الله أن يعتني بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ينبغي أن يعود الناس أن يسمعوا آيات من كتاب الله وأحاديث من أحاديث رسول الله، ويعطى لهم شيء من معناها. لكن اليوم بسبب يعني الجهل بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبسبب ميل جمهور الدعاة عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، عودوهم على القصص والحكايات وهذه الأساليب التي لا تهتز القلوب إلا لمثلها. كثير الآن من الناس إذا سمعوا الداعي الذي ينمق لهم الكلام ويحسنه بالقصص والحكايات والأمثال وهذه الأمور، فإنهم يهتزون لهذه المحاضرة أو هذه الموعظة. أما لو جاءهم كبار المشايخ يتلون عليهم آيات ويذكرونهم بأحاديث ويطرحون لهم مواضيع تهمهم من أمر العقيدة والاهتمام بالصلاة والاهتمام بالطاعة والاستقامة، قد لا يتأثر ولا يكترث كثير من الناس. لأن الواقع أن كثيرا من منسوبين إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد تركوا الدعوة النبوية ولجأوا إلى هذه الأساليب العصرية التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال الاهتمام بالعلم النافع وتلقين وتعليم الناشئة عليه وتعويدهم عليه ويعني حثهم على الاستقامة عليه، فلجأوا إلى هذه التمثيليات وهذه المسرحيات والاهتمام بالرحلات والاهتمام بالفكاهات والاهتمام بأمور التسلية، وهكذا يعتبرون هذا من الدعوة إلى الله. فتعلم العلم يعتبر عند كثير من شبابهم شاقا، وتعلم السنة يعتبر شاقا. فهكذا يعني ينبغي كما نستفيد من علمائنا العودة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تكلف، ليس فيها تكلف، آيات من كتاب الله، لماذا نهمل هذا القرآن الذي هو مصدر السعادة والخير والهداية والخروج من ظلمات الشرك والمعاصي والبدع والخرافات إلى نور السنة والتوحيد والطاعة والاستقامة؟ كل خير تحتاج إليه البشرية فهو في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل خير تحتاج إليه البشرية فهو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي العناية بكتاب الله وسنة نبيه، العناية بتلاوته والعناية بتعلمه وتفهمه والعناية بدراسته والتفقه فيه، وهكذا بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا، قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم حتى تقوى قلوبهم ويحصل لهم الطمأنينة واليقين ويزداد به إيمانهم. أخبرهم بلسانه ثم أخذهم إلى الموضع الذي كان جالسا فيه مع هؤلاء النفر من الجن، وأراهم آثار نيرانهم. آثار نيرانهم، هل لأنها كانت يعني الجلسة في ليل فأحتاجوا أن يستضيئوا، أو أنهم آثار نيرانهم كانوا يطبخون كما يدل عليه الحديث، يعني هذا الحديث سيأتي، ففي أنهم لهم طباخة ولهم أكل ولهم شرب، هم يأكلون ويشربون ويتبولون ويعني يتكلمون ويذهبون ويرجعون حتى يتبولون. ما هو الدليل على أنهم يتبولون؟ يأكلون ويشربون هنا. قال: فقال سألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، الحيوان المذكى يصير بإذن الله سبحانه وتعالى عظامه أوفر ما يكون لحما، وكأن اللحم عليه ولم يؤكل منه شيء. قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، ليس الميتة إنما الحيوان المذكى، أكل ورمي به وصار للعظم مدة، فيمر عليه النفر من الجن وإذا به، ونحن لا نرى بعيوننا، وإذا به ممتلئ لحما. قال: يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فهم يأكلون ويشربون، إيش الدليل على الشرب؟ أي نعم، كل واشرب بيمينك فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ويبولون، إيش الدليل؟ نعم، أي بال الشيطان على أذنه، ذاك الذي لم يقم في صلاة الليل، أخبر عن رجل نام حتى أصبح، قال: بال الشيطان في أذنه. فهم يعني عالم غيبي، لكن تدل النصوص على أن لهم أمورا يأكلون ويشربون ويعني يتغوطون يبولون وأيضا يتشكلون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يكون على شكل طائر، منهم من يكون على شكل دابة، منهم من يكون على شكل حية، منهم من يكون على شكل آدمي، لهم مساجد ولهم أماكن ولهم قرى، ويحصل بينهم الشر. فهذا عالم الجن، ومن كفر منهم قيل له شيطان، كلهم يضمهم عالم الجن، ومن كفر منهم قيل له شيطان، ومن لم يكن كافرا يدخل في عموم لفظة الجن. الجن لفظة عامة تشمل المؤمنين والكافرين، لكن الكافر منهم يقال له شيطان، والشيطان هو من الجن، الشيطان هو من الجن. فهذا الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن كما أنه بعث إلى الإنس، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنهم مكلفون. يا معشر الجن والإنس، سورة الجن سورة كاملة في شأن الجن، سورة الرحمن، وهكذا في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، جاءت الرسل وتحذرهم، فهم ممن كلفهم الله، الحيوانات ما كلفها الله سبحانه وتعالى، إنما يوم القيامة يقال لها كوني ترابا بعدما تحصل المقاصصة بينها، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا حصلت المقاصصة بينها قيل لها كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون بهيمة، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أما الإنس والجن فأمامهم حساب وعذاب ونعيم، فكما أنهم متوعدون بالنار والعذاب لمن خالف وعصى، فهكذا من آمن وأطاع منهم فمصيره على قول المحققين من أهل العلم إلى الجنة، كما قال الله في شأن الحور اللاتي في الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يدل على أن الجان يدخلون الجنة، وأن هذه الحور معدة لهذا العبد الطائع، وأنه لم يمسها إنس ولا جن. فالجن مكلفون ويحاسبون ويعاقبون وينعمون، من أطاع منهم وآمن فله الجنة، ومن عصى فله النار كسائر الإنس. قال: وكل بعرة علف لدوابكم، كل بعرة من الحيوانات علف للدواب بإذن الله سبحانه وتعالى. الرسل الآية الله المستعان: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، منكم من الإنس، أما الجن فلهم النذر، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. الآية اللي قبلها قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الآية اللي قبلها: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن فيهم نذر وليس فيهم رسل، لكن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس، للأحمر والأسود، للعرب والعجم، فهو مرسل أيضا إلى الجن. قال: لازلنا في ألفاظ الحديث. قال الشعبي: وسألوه الزاد: هذا مرسل. وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر، إلى آخره من مراسيل الشعبي. لكن في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة يعني في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنحو هذا، لكن بخصوص هذا الحديث فهو مرسل، هذه القطعة وسألوه الزاد إلى آخره، هذا مرسل من مراسيل الشعبي كما جاء تفصيله وبيانه في هذه الروايات وهذه الأسانيد. وهنا قيل لعبد الله قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. في اهتمام السلف وعنايتهم بالعلم أنهم يسألون عن هذه الدقائق، فما وصل إلينا هذا الخير إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لأولئك الأقوام الذين جدوا وسهروا وتعبوا في تحصيل العلم، فسألوا الصحابة عن أمور دقيقة ووصلت إلينا في عناية السلف بتحصيل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى استعملهم في ذلك ونقلوا إلى الأمة خيرا كثيرا. وفي الرواية الأخيرة قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن؟ قال: آذنتهم شجرة. فهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعني يمكن الشجرة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الطائفة من الجن، كما ذكر النووي في أشياء كثيرة، يعني أن الجماد يجعل الله سبحانه وتعالى له القدرة على التكلم. نعم، يقول الأخ: يعني أول الحديث معروف مناسبته للباب الذي نحن فيه، الكتاب، كتاب الصلاة، لكن بقية الحديث ما وجه مناسبته لهذا الباب؟ من يجيب؟ يقول: هذا القدر في أول الحديث معلوم مناسبته لهذا الباب، لكن بقية الحديث هو طويل، ما وجه مناسبة ذكره في هذا الباب؟ ها؟ أي نعم، لأن صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه يسوق الحديث بكماله، يكون وجه الشاهد في سطر أو سطرين، لكن هو التزم أن يجمع الروايات في موضع واحد، يعني في مثل هذا الموضع يريد: فصلى بهم صلاة الفجر، فيه الجهر بالقراءة في صلاة الفجر، وساق الحديث بكماله. أما الإمام البخاري فهو غالبا ما يذكر موضع الشاهد، يعني عفوا لا نقول غالبا، هو يعتني بتفريق الحديث الواحد في مواطن كثيرة، يذكر الحديث بكماله في موضع أو موضعين، وفي كثير من المواضع يذكر وجه الشاهد، قد يذكر الحديث في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب الوقف وفي باب البيوع وفي باب المواريث، مثلا في باب الحدود يكون حديث متضمنا لأمور كثيرة، لكن يلتزم أن يذكر الحديث بكماله ولو في موضع أو موضعين، وبقية المواضع الثمانية أو العشرة يذكر وجه الشاهد. أما الإمام مسلم ما كانت عنده هذه الطريقة، كان يسرد الأحاديث سردا، يكون الشاهد في كلمة أو في سطر، كهذا الموضع الذي مر بنا هذه الليلة، يعني الشاهد موضع كلمتين أو في سطر ويسرد الحديث سردا. فهذا مما تميز به يعني صحيح الإمام مسلم عن صحيح الإمام البخاري. نعم، إيش لغات الناس؟ الله أقدرهم يا أخي، الله أقدرهم على أشياء لا يقدر عليها ابن آدم. وفي أشياء مما يتعلق بالجن هي دقيقة تحتاج إلى أدلة كسؤالك هذا، جزاك الله خير، لكن هم يتشكلون، الله أعلم الأصل. نعم، ليش؟ هم جنس واحد، الشياطين والجن هم جنس واحد، الشياطين والجن هم جنس واحد. اللهم الجن يعني الشياطين يطلق على من كفر منهم، يقال هذا الشيطان، وإذا لم يكن كافرا لا يقال فيه شيطان، إذا لم يكن كافرا لا يقال فيه شيطان. قال الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إلا إبليس كان من الجن، وهو رأس الشياطين ورأس الكفر إبليس. نعم، كيف يفعل؟ طيب خير إن شاء الله، لكن بارك الله فيك، يعني هذه مسألة، لماذا يعني يذكر القرآن بعد ذكر التوراة، أو يذكر القرآن مقارنا لذكر التوراة؟ أجاب العلماء بأن التوراة كانت كتاب أحكام وشريعة، وإنما كانت الإنجيل متممة لبعض الأشياء، كما قال الله ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالإنجيل عبارة عن مواعظ وبعض الأحكام، أما التوراة فهي أوسع في الأحكام، فلهذا الجن استدلوا بذلكم الكتاب الذي هو أوسع فيه الأحكام. هذا الذي ذكره العلماء في مواضع يذكر، يعني تذكر التوراة ويذكر القرآن، فقالوا لماذا لا تذكر الإنجيل؟ لأجل هذا، أن الإنجيل كانت متممة وكان أكثر ما فيها مواعظ وحكايات عن بني إسرائيل، بخلاف التوراة كان كتاب شريعة وأحكام. نعم. طيب، المناسبة عند من السؤال؟ هناك قول يقول بأن هناك نبي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما صحة هذا القول؟ ومن هو النبي الذي زعموا أنه بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هناك قول يقول هناك نبي بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، هل هذا صحيح؟ إذا كان صحيح أو غير صحيح، ما هو الدليل؟ ومن هذا النبي الذي زعموا أنه بين عيسى وبين نبينا الكريم عليهما الصلاة والسلام؟ عليهما الصلاة والسلام. طيب، الأخ محمد الخدشي تفضل. أي يقول أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. أحسن. ومن هو النبي الذي زعموا أنه بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب، من هذا؟ طيب، الأخ توفيق تفضل. خالد ابن من؟ أحسنت، الآن جاء الجواب. ها، أحسنت، خالد ابن سنان. خالد ابن سنان. طيب، جزاك الله خير. وهذا ذكره ابن كثير أيضا، ذكره ابن كثير رحمه الله. الله أعلم هل يفتنون في قبورهم؟ الله أعلم. من نام عن صلاة الصبح؟ نعم، يجهر، يجهر. ها، لأن هذا وقتها كما قال عليه الصلاة والسلام، فوقتها حين يذكرها أو حين يصبح، فكأنه صلاها في وقتها. طيب، بارك الله فيك. يعني هذا يقول الأخ علي الصبيحي بارك الله فيه، جاء في الحديث أن طعام الجن هو كل عظم ذكر اسم الله عليه، وفي حديث الآخر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، فكيف الجمع؟ الذي يظهر أن المقصود في هذا الحديث، حديث ابن مسعود، هو بيان إكرام الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة، لهذا العالم وهو عالم الجن، أنه يعني يجدون العظم الذي ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، هذه تكرمة وهذا عطاء وفضل. أما مزاحمتهم لبني آدم في مأكولاتهم فهذا شيء آخر. الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه من شربة، من لحم، من رز، من خبز، فإنهم يشاركون ابن آدم، لكن هذا العظم الأصل أنه ما فيه لحم، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم يعني هؤلاء بأن جعل على كل عظم ذكر اسم الله عليه لحم. هذا الذي نعم. نعم، أنت تفضل يا أخ عبد السلام. ليش يا أخي ارفع صوتك؟ جن مسلمين، لأن قال زاد إخوانكم. طيب، فماذا؟ ما شاء الله، سمعتم كلام الأخ، يقول بالنسبة للذين يستحلون الطعام هم من الشياطين الكفرة، وبالنسبة للعظام هو طعام الجن المسلمين، يعني أخذا من كلمة الشيطان، وإلا الجن المسلمون فيهم فسقة وفيهم فجرة، وإن كان مسلما قد يسرق، قد يظلم، قد يقتل، قد يدخل في المسلم لأنه فاسق. طيب، جزاك الله خير. كلام طيب يعني من كلمة الشيطان، من كلمة الشيطان. جزاك الله خير، نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.